أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ونعود فنقول كما أنك تعلم حركات السماويات كلها، فأنت تعلم كل كسوف وكل اتصال وكل انفصال جزئي يكون بعينه. كان الكلام في علم الواجب بذاته تعالى بالجزئيات المتغيرة بنحو كلي. والشيخ قد اهتم اهتماما بالغا بهذا الأمر كما ترون، حتى يكرر تكريرا مملا والتعليقات أكثر وأكثر، ربما ليس بعيد ربع التعليقات ربما على هذا الأمور، يكرر ويعيد ويزيد لأنه يفهم الأمر استيعابه ليس بسهل. وإن كان سبحان الله الإنسان يرجع إلى نفسه وإلى عليكم السلام، يجد أن نحن نعلم أيضا بالجزئيات على نحو كل ثابت كما علم المنجمين. المنجمون لديهم ما يسمى بالزيج، الحركات السماوية، وهو يستطيع أن يتنبأ خلال قرن كامل بكل الكسوفات والخسوفات التي يمكن أن تقع، وهذا أمر معروف. حتى الهيئة الحديثة ما أنكرت هذا الأمر، نذير الزيجات من أدق، يعني ربما لو يحصل تخلف ثانية أو دقيقة في حصول الكسوف، ورغم مؤلفة منذ ألف سنة. نعم، فكيف هذا؟ في معرفة حركات الكواكب، لأن الكسوف عبارة عن ماذا؟ توسط القمر بين الشمس والأرض، أليس كذلك؟ كسوف الشمس، الكسوف العكس، توسط الأرض بين الشمس والقمر. الإنسان إذا عرف حركات السماويات، طبعا حركات تشمل هذه دون الأرض لأن الأرض ثابتة عنده، كانت حركة الشمس والقمر، هذه مواضع الشمس تحت فلك البروج، برج الحمل، برج الميزان، برج واضح، الاتصالات وانفصال، اتصال وانفصال الكواكب هي المواضع السماوية. الاتصال يعني مثلا نحن عندنا لدينا في حركات القمر مواضع في علم الهيئة من أول خروج أصلا مسألة المحاق، ثم بعد ذلك يحصل عندما يخرج مسألة التربيع والتزييف والتسليف، هذه يلف القمر إلى أن يأتي في المقابلة، يكون وراء الأرض فيصير بدر مثلا، ثم يرجع مرة أخرى ينقص نور يصير هلال، يدخل تحت الشمس يختفي ثم يخرج يصير هلال ويبدأ يكبر. هذه في كل موضع، مواضع اعتبارية، هذه في كل موضع توارى فلكيون عندما يصعه القمر يصير اتصال، يعني اتصل بالتسليس مثلا، إذا وصل إلى التسليس وصل إلى التربيع هذا يسمى اتصال، عندما يخرج منه يسمى انفصال، لكنه لاقى هذه الحدود، ملاقاة موافاة هذه الحدود تسمى اتصالات الكواكب، ومفارقاتها تسمى انفصالاتها جزئية. فمن عرف هذه الحركات يستطيع أن يتنبأ أنه متى يتوسط القمر بين الشمس والأرض، ليس مطلق التوسط طبعا، التوسط بزاوية معينة يحصل الكسوف سواء كل أو جزئي. ما هي توسط؟ أنا مثلا تكون الشمس في الحمل، برج الحمل مثلا، الأرض في هذا الموضع بين الشمس والقمر بزاوية معينة، هم يعرفوا هذا، فعندما بالحسابات الرياضية يستطيع أن يتنبأ بالحصول الكسوف في كل على مدى قرن كامل بمعرفة حركات الكواكب. واضح أم لا؟ حسابات رياضية دقيقة جدا، يعني تعلم من الحسابات الرياضية ليس فيها أي نوع من احتمال الخطأ إلا خطأ بسيط جدا جدا لا يعتنى به. فيقول هكذا تعرف الكسوف بنحو، جميع الكسوفات بنحو كلي ثابت عليكم السلام ورحمة، قبل حدوثها قبل وقوعها، صحيح أم لا؟ كيف؟ بمعرفة حركات السماويات والكواكب كما بينا. ولكن يقول هذا العلم إذا عرفنا مثلا بالحسابات الرياضية أنه مثلا في عام 2000 ميلادية في أول شهر رجب الساعة 10 صباحا يقع كسوف الشمس، هذا موجود في فيزياء سنة 2000 أول رجب، صحيح؟ بس يكون 2000 سنة هجري، سنة 1400 أول رجب الساعة 10 صباحا تنكسر الشمس. طيب هذا المنجم الذي دون هذا وتنبأ بهذا الكسوف، تقول له مثلا بعد مرور هل الآن يوجد كسوف؟ هو يفرز داخل بيتي، داخل بيتي ما يستطيع أن يقول أنه موجود كسوف أم لا، لابد أن يخرج ليرى الشمس أو واضح أم لا، في أي برج من الأبراج، القمر في أي موضع من المواضع، حتى يستطيع أن يقول مثلا غدا يقع كسوف أو بعد غد أو الأسبوع القادم. يعني لابد، إذا هذا العلم الكلي لا يستلزم علم حسي، علم حسي أنه الآن مثل أنت الآن، أنت الآن افرض تعلم أن غروب الشمس الساعة 6:30، ما عندك ساعة وأنت جالس داخل الغرفة، أنت جالس في الغرفة ما خرجت، أقول لك الأمس الشمس الآن غربت أم لا؟ تستطيع تجيء أم لا؟ ما تستطيع. والله لو الساعة 6:30 أحسن، فالشمس قد غربت. أنا قلت لك أن الشمس تغرب في 6:30، أما هي الآن كيف قبل الغروب غربت بعد الغروب ما تستطيع، صحيح أم لا؟ فلا تلازم بين هذا وذاك. ذلك قلت لكم هذه السؤال العامي هذا، أن الله سبحانه يعلم أن الآن الله الآن الشمس قد غربت، وفيما يعلم يعلم أن الشمس تغرب في 6:30، أما الآن غربت، الآن هذا بالنسبة لي هذا نحو من الإدراك، إدراكك أنت للجزئيات إذا كان على نحو زماني وضعي هذا يسمى إحساس، واضح مثل هذه بعض العوام هكذا وعلماء العوام هكذا يتوهموا أن المقدور أن الله لا يعلم أن الشمس غربت الآن يعتبر هذا كفر، ما يعلم فهم الله، واضح أم لا؟ هذا إدراك زماني، والحق سبحانه وتعالى وراء الزمان، وهذا لا يستلزم الجهل، هذا يستلزم أنه لا يحس كونه لا يتحرك، يقول الله يتحرك ولا ما يتحرك، الله يعلم الآن ولا ما يعلم، الآن ما يعلم، واضح أم لا؟ هذه نقطة غير عرفية لكن العقل البرهان قام على هذا، يعني هذا يستلزم التغير في ذاته تعالى، وذلك بكمال. نعم كمال بالنسبة إليك، بس كمال بالنسبة إليك بكمال، مثل الحركة، الحركة كمال، لكن كمال للناقص، لا للكامل. هذا نفس الشيء الإدراك الحسي للإنسان الذي عنده آلات حسية، يدرك الأشياء مثل أن يعرف الأشياء بعقله، يعرفها بالحسي، هذا ناقص، مو كمال، حيث الله سبحانه وتعالى أعطاه لك حتى تعقل الأشياء، ما في أن تعقل الأشياء إلا عن طريق الحس، من فقد حسا فقد فقد علمه. أما الذي يعلم الأسباب والمسببات من مبادئها ما يحتاج إلى قدر هذا، إذا إدراك حسي ثم انتزاع وتقشير وتجريد وتعلم ما يحتاج إلى قدر هذا كله، هو من ذاته على كل شيء، استغني عن هذه العلوم القاصرة الموجودات الناقصة، واضح أم لا؟ فلذلك يقول إذن يعلم كل شيء بتفصيله وجزئياته ومواعيده وأماكنه وأوضاعه، ولكن من نحو كل ثابت، واضح أم لا؟ الأمر تكراري وإلا ما فيش مطلب جديد. وتفضل
تغير المادة هو
مستفاد
من الله تعالى، يعني هو
المحرك له قبل، لا هو مش محرك له، والله هو معطي الوجود فقط، لقد أوجده،
لكن هذه الحركة في حاضرة عنده، يعني المادة في حركتها حاضرة عنده،
لأن لا حاضر عنده في علمه، يعلم متحركة، يعلم متغيرة، يعلم بتحركها، يعلم بتغيرها، لكن نحن ثابت، مش أنا أقول اليوم الشيخ فلاح من الصباح إلى المساء يمشي، علم أنك تمشي من الصباح إلى المساء، أعلم بنشيك، أعلم بحركتك، لكن بنحو كل أصل يعني بحالهم كلها، وانك في الساعة كذا تصل الى موضع كذائي، والساعة تصل الى موضع كذائي، جميع جزئيات حركتك اعلمها لحظة بلحظة. يعني نحن كلها نتجرد الان وهذا، وقل فيه ما شئت بعد ذلك. انتجرد العلم من هذا والان، ودي كلها اي محتوى ادراكي، هذا هذا نحو الادراك. توجه جيد الأرموزة، انت شيء احذف من العلم هذا والان، واثبت له كل شيء بعد ذلك. ها احسنت، قل في كل يعلم بكل شيء، بس هذا لا بهذا والان، هذا مو علم، هذا هذا نحو العلم نحو الادراك. فانا اقول الشيخ موجود، يقول هذا الشيخ موجود، الشيخ من انا اقول الشيخ موجود الساعه الثالثه، انت الساعه الثالثه تقول هذا موجود، انا قلت الشيخ موجود يكفي خلاص، هذا ما في. قول الشيخ موجود الساعة الثالثة، أنت تقول الآن موجود. ما في شيء، ما عارف شيء زيادة عني أنت. ما في شيء أي محتوى علمي إدراكي جديد ما في. واضح أم لا؟ أحسن. كل شيء حتى حركة يعلمها، التغير يعلمها، كل شيء. حركات يعلمها ولا وزنها يعلمها، لكن بأي نحو؟ مو هذا الآن. يعلم أنك متحرك، لكن مو الآن. يعلم أنك متحرك من الساعة كذا للساعة كذا. مثلا. مو هذا والآن. نعم. حتى يعلم الزمان يعلمه، يعلم الزمان والزمانيات وما فيها كل شيء بلا وزنها الى اقصى الوجود، ولكن مو بهذا والان. يعني مو علم هذا، نحو ادراك. واضح ام لا؟ بس احسنت، هو هذا يعني لان هذا والان يستلزم ان يكون داخل الزمان والمكان. طيب انك داخل محدد الجهات، داخل المكان وداخل الزمان، تقول هذا الآن هذا له، ما عنده وراء هذه القضايا. لكن نحن لأن الأسف هذا فيها سأتي الإشارة لنقطة مهمة نشير إليه، إن ذهننا هذا مفترض أنه هذا العلم، هو ينبغي أن يكون هكذا. يعني كأنها واضح، يعني أخذنا نحو الإدراك في نفس الإدراك، إن لو لم يكن الإدراك هكذا فليس إدراك. سأتي الإشارة دي طاجة، قولي تأمل تأمل المطالب حتى تطبق عندك. قال لي احتاج لطف قريحة، خلاف العرف الفلسفة مشكلة انها خلاف العرف، ولكن الفلسفة ما عندي اي مشكلة غير هذا، خلاف العرف. كل اعتقادات العرفية تبطل عندما تقرأها. ونعود فنقول كما انك تعلم حركات السماء، شوفوا كما انك، يعني الله سبحانه وتعالى ليس هو فقط الذي يعلم الجزئيات بنحو ثابت، حتى انت حتى انت. كما انك تعلم حركات السماويات كلها، كما أنك تعلم حركات السماويات كلها، فأنت تعلم كل كسوف وكل اتصال وكل انفصال جزئي يكون بعينه بعينه، ولكن على نحو كل، يعني بدون هذا والآن، كل شيء كل صغير وكبير يعلمه. لأنك تقول في كل كسوف ما إنه كسوف، يعني في الكسوف الذي حدث اليوم أو حدث أمس، إنه كسوف يكون بعد زمان حركة، يكون لكذا من كذا شماليا نصفين، يعني النصف الشمالي ينفصل القمر منه إلى مقابلة إلى مقابلة كذا، يعني من موضع كذا إلى موضع كذا، ويكون بينه وبين كسوف مثله، يعني هذا الكسوف بينه وبين كسوف مثله سابق عليه أو سابق له أو متأخر عنه مدة كذا، يعني أيضا تعرف هذا الكسوف قبل الكسوف قبل بعد قبل الكسوف الآخر وبعد الكسوف الذي سيأتين بعده بالمدة الزمنية، كل شيء معلوم. وكذلك بين حال الكسوفين الآخرين، يعني الذي قبله والذي بعده، بينهم 10 سنوات مثلا، حتى لا تقدر عارضا من عوارض تلك الكسوفات إلا علمته زمانا وموضعا ومكانا وشكل كل شيء كل أحواله، ولكنك علمته كليا. لماذا؟ لأن هذا المعنى، يعني هذا هو هذا المعنى، القمر يتوسط بين الشمس والقمر في سنة 1400 هجرية في أول رجب الساعة 10 صباحا، هذا كل والجزئي هذا كل هذا، ولكن البرهان بعد ذلك قال أن هذا لا يمكن أن يكون هناك أكثر من كسوفين في نفس التوقيت الواحد، واضح أم لا؟ لكن طبيعة المفهوم كلي، لكن لحجة ما خارجية عرفنا أن هذا منحصر في مصداق، ونعم الله يعلم هذا محطم مطلق واحد معلم مطلق مبهم يعلم. لأن هذا المعنى قد يجوز أن يحمل على كسوفات يعني كليا، لأن هذا المعنى قد يجوز أن يحمل على كسوفات كثيرة، كل واحد منها يكون حاله تلك الحال، ما الإشكال في هذا؟ لكنك تعلم لحجة ما لدليل ما خارجي أن ذلك الكسوف لا يكون إلا واحدا بعينه. واضح في التوقيت هذا؟ وقت القمر هو متوسط، قمر واحد بين شمس واحدة وقمر وأرض واحدة في هذا الوقت، وهذا لا يدفع الكلية. إن تذكرت ما قلناه من قبل في مسألة الحد والمحدود بينها، فيه مهما أضيفت قيود نهوية إلى الموضوع ما تشخص، دائما تصير كلي، مر بنا هذا الأمر. ولكنك مع هذا كله ربما لم يجد، هو لو قلت لك أنت العالم بجزء عن كلية، هل الآن حصل كسوف؟ أنا أعلم الكسوف يقع بهذا التوقيت، هل أنظر؟ دعني أنظر وأشاهد، لأن التحليل الصغرى صغرى، نشوف أنت فعلا وضع الشمس الآن ما هو، وضع القمر الآن ما هو، ما أدري، لابد أن أشاهد حتى أعرف الأوضاع الآن. واضح؟ نعم. ولكنك مع هذا كله يعني مع علمك هذا ربما لم يجز أن تحكم في هذا الآن بوجود هذا الكسوف أو لا وجوده. واضح؟ يعني حقا إرادة يحتاج بصر، يحتاج مشاهدة، إلا أن تعرف جزئيات الحركات بالمشاهدة الحسية. أنظر، أرصد بالرصد، أقول لك الآن وقع أو بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد يومين، بعد بالرصد مو بالعقل والحسابات الرياضية، بالرصد الحسي بالمشاهدة الحسية أستطيع أن أتنبأ. وتعلم ما بين هذا المشاهد وبين ذلك الكسوف من المدة. واضح أم لا؟ وليس هذا نفس معرفتك بأن في الحركات حركة، يعني هذا نحو كلي، بأن في الحركات حركة جزئية صفتها صفة ما شاهد، وبينها وبين الكسوف الثاني جزء كذا، فإن ذلك قد يجوز أن تعلم على هذا النوع من العلم، يعني نحو كلي، ولا تعلمه وقت ما يشك فيه أنها هل هي أو ما يشك فيه أنها هل هي موجودة، بل يجب أن يكون قد حصل لك بالمشاهدة شيء مشار إليه حتى تعلم حال ذلك الكسوف. إذن نحو من العلم، وكل واحد لا يستلزم الآخر، كل واحد لا يستلزم الآخر، أردين أين تلزم. فإن منع مانع، شتوجه، فإن منع مانع أن يسمى هذا معرفة للجزء من جهة كلية فلا مناقشة معه. واضح؟ كلام جميل هذا، شوف توجه. يقول لو جاء إنسان عامي قال لي أنت يا شيخ ما بينته من علم الحق تعالى بالجزئيات المتغيرة على نحو كلي، أنا ما أسميه علم بالجزئيات، العلم بالجزئيات المتغيرة لا يكون إلا بنحو الإشارة الحسية. عرفة من الاسم هذا، هذا كلام خطير الشيخ، وحن قال انه مغزى عميق، مغزى عميق جدا، عميق جدا، وله يعني لوازم كثيرة. رحمكم الله. يقول احنا ما ندور مدار العرف، احنا لكنا فقهاء، تفتسي احسنت، لكن فقهاء، فقهاء في الشبهة المفهومية يرجعوا ليه للعرف، احسنت، في معرفة موضوعات الاحكام يرجعوا ليه عرف، لأنه ملقى للعرف. هي كان نحن نقول خلط العقائد بالأحكام هذا أمر خطير جدا، فإحنا لسنا معنيين بمطابقة المباني العقلية الضرورية للاستعمالات العرفية. أنت لأنك حبيس الزمان والمكان لا ترى علما بالجزئيات إلا هذا فقط، لذلك تتوهم أن الوضع لا يكون إلا لهذه المعاني مادية فقط، مو مطلق المعاني عامها. أو مثلا هذا مثل نفي الفاعلية عن الحق سبحانه وتعالى، نفي الخالقية عن الحق سبحانه وتعالى بالنسبة للفلاسفة، يقولون لأن احنا الفاعل والخالق هو الذي لا يفعل زمانا ثم يفعل. بالنسبة لذلك في إشارات باب فصل كاملة أنتم ما تسمونها أيوة فلكيها بفاعل وخالق، ليس بفاعل ولا خالق. إحنا نفهم الفاعل والذي لا يفعل ثم يفعل، أما الذي دائما يفعل هذا ليس بفاعل. شكرا شكرا، نحن ما معنين بهذا نفس النفاعل. وذلك أبو حامد في التهافت هكذا عنده أبواب بهذا العنوين، أن الله عند الفلكيها ليس بصانع ليس بخالق ليس بفاعل، بمهد للفتوى فتوى التكفير واضح أم لا؟ فهو يقول هذا استعمال عرفي حماس من معنيه، خليني تمثلني، احنا ما ندخل ببحث عرفية والوضع والبحث أدبية، احنا ما نحكي ثلاثية في هذه القضايا. أنت سألتني كيف يعلم الله بالجزئيات، أقول لك تعلم بهذا النحو، يعني انظر إلى المضمون إلى المحتوى. احنا بيننا كيف يعلم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات، يعلم بالأشياء قبل الإيجاد، يعلم بالجزئيات من حيث هي المتغيرة من حيث هي ثابتة بنحو ثابت وكلي. أما بعد ذلك هذا تسميه أم لا تسميه، شو تسميه أم لا أرفي. ثم هنا هذا يعني فيه إشارة إلى أن كما قلنا لكم مرارا المباني العقائدية لا يمكن الاعتماد عليها تفصيلا من وفي الشرعية، لمثل جواز استعمال الاستعمالات المجازية والكنائية بين مرارا في الأمر. وفي النتيجة الله سبحانه وتعالى كيف يبين لك انه يعلم الجزئيات المتغيره بنحو كلي؟ فليست ليست وجود الشرع هذا القضيه اولا. الشرع له هدف اخر، هذه من قبل الاهداف، هدف الهدايه مو هدف انه يصير فيلسوف تعرف كل شيء. هو نعم قال لك انه يعلم كل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات والارض، نحو هذا العلم تقبل الفلسفه قبلها منطق تقبل الحوزة العلمية. أما أنت كمؤمن هذا تعبد، أنت تقبل هذه القضايا بالنحو العرفي ما مشكلة، نحو إجمالي هكذا. لكن ما تقول نهى عن أنه يقول يعلم بالجزئيات في هذا النص القرآني، إذا لابد يعلم كما أنا أعلم. من أين عرفت هذا؟ ليش ما يكون مجاز؟ يصير إذا كان هذا العلم مصطلح العلم بالجزئيات بهذا النص مجاز تبع المجاز. القرآن ما فيه مجاز، مليء بالمجاز باتفاق المسلمين. فلذلك احنا غير معنين بالاستعمالات العرفية، وبالتالي الشارع مضطر انه يعبر عن هذه الحقائق والاشياء بالاستعمالات العرفية. بلا شك احنا نقول القرآن ملقى للفلاسفة، ملقى للعرف، احنا نتفق هذا الامر. ولكن الكلام هو بالكلام ان في المباحث العقائدية هل ينبغي الانطلاق من العرف لإثبات العقائد التفصيلية؟ نحن لن نقع في التشتيم أيضا، لأن العين والوجه واليد هي العين والوجه العرفية أيضا في الشيء. وده كلام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل يقول هذا كله هذا مخاطب القرآن والعرف، فلابد أن تحمل جميع الألفاظ على معانيها العرفية. هذا ليش؟ لأنه لو لم نفعل كذا للازم التضليل. أحمد الشيخ أحمد يقول أحمد يقول هذا لا. وطبعا هذا أيضا حتى مشترك مع الأدباء، الأدباء نفس الشيء لك، والله ما نفرق بين النص الأدبي والنص الشرعي، هو لازم التضليل. يعني إذا أظهر شيء ملقى العرف ويرد شيء آخر يلزم التضليل. ليش ما استعمل أسلوب آخر؟ إذا كان هذا ممتنع في قرينة عقلية على هذا، ولابد بين مقاصد القرآن ما هي، بين المباحث الفلسفية من الأول إلى الآخر، بحيث الإنسان يصير صورة علمية مضاهية للوجه العيني، أم له مقصد آخر للشريعة، مقصد آخر وهي هداية الإنسان بالعلم الإجمالي هذا الفطري. لكن هو يقول لا، كلها تحمل معنى العرفية. المهم واضح أم لا؟ هذا الأمر إحنا نقوله، هذا ما تقول في آية تخالف مبادئ الفلاسفة كما فعل المتكلمون. قل الحمد لله إن الله خالق السماوات والأرض. خالق يعني ماذا؟ مثل الصانع الذي لم يفعل زمانا ثم فعل. أنتم كلامكم تقول لا هذا حدوث ذاتي، ولا أنا القرآن ما يفهم الحدوث الذاتي، منطلع العرف والعرف ما يفهم الحدوث الذاتي، يفهم حدوث زماني. وهذا حملة ونفس الشيء في الإدراك الجزئيات. الله يعلم بالجزئيات، يعلم بالزيت زي ما أنا أعلم بالزيت يعني هذا الآن مو بنحو كلي عن طريق عوارض المشخصة. واضح ام لا؟ ما ينصرف الى الزيت. فهنا الشيخ بلطافة يقول احنا غير معنيين بالصدق العرفي، هنبين كيف يعلم الله بالجزئيات المتغيرة بهذا النحو. تسمية هذا امر ليس من وظيفتنا، فان منع مانع ان يسمى هذا، يعني هذه معرفة الجزئيات بنحو كله، معرفة للجزء او ان يسمى هذا معرفة للجزء من جهة كلية، معرفة للجزء من جهة كلية فلا مناقشة معه، فإن غرضنا الآن في غير ذلك. يعني الوضع والصدق العرفي ليس وظيفتنا، وهو في تعريفنا أن الأمور الجزئية كيف تعلم وتدرك علما وإدراكا يتغير معهما العالم إذا كان مقارن بالزمان والمكان والوضع، وكيف يعلم ويدرك علما وإدراكا لا يتغير معهما العالم كذلك، وأن العلم من القسم الثاني هو الذي ثابت في حقه تعالى لا الأول. فإنك إذا علمت أمر الكسوفات، هنا يقول شوف أنت عندما تعلم الكسوف بالحس بالمشاهدة، يعني هذا الكسوف الآن موجود، طيب لو كان إنسان موجود على امتداد الزمان ويعلم أن هذا الكسوف سيقع في تاريخ كذا في وقت كذا، هذا الإنسان اللي هو من أول الوجود إلى آخره موجود دائم الوجود هذا يعلم علمه بالكسوفات، مو علم مطلق يعني مبهم، لا يعلم بكل كسوف كسوف على نحو الاستغراق في جميع أفراده، وهذا العلم لا يتغير لا قبل الكسوف ولا ما عند الكسوف ولا بعد الكسوف. الكسوف وقع في سنة 1400 أو الرجل الساعة 10 صباحا، هذا العلم الصادق قبل الكسوف وعند الكسوف وبعد الكسوف، أليس كذلك؟ يقول فإنك إذا علمت أمر الكسوفات كما توجد أنت، يعني بالحس والمشاهدة، أو لو كنت موجودا دائما كان لك علم لا بالكسوف المطلق يعني نحو مبهم بل يعني غير متعين، بل بكل كسوف الكائن بنحو تفصيلي، ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه لا يغير منك أمره، فإن علمك في الحالين يكون واحدا قبل وجود الكسوف وبعد وجوده، وهو أن كسوفا له وجود بصفات كذا بعد كسوف كذا أو بعد وجود الشمس في الحمل كذا في مدة كذا ويكون بعد كذا وبعده كذا، كل هذه العوارض المشخصة حاصل عندك، ويكون هذا العقد يعني القضية، ويكون هذا العقد منك صادقا قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده، واضح ما يتغير. فأما إن يعني هو هذه من ضمن الشبهات اللي أثارها كانوا متأخرون في الغرب من هذه الأمور، كيف العلم يكون ثابت والمعلوم متغير، الشبهة المشهورة سواء سلطتي الغرب، احنا نعلم بالمتغير نحن ثابت، أنا أعلم من أرسطو تلميذ أفلاطون هذا نحن ثابت قبل الميلاد كان أرسطو تلميذ أفلاطون، هل هو الآن؟ لا الآن ما في لا أرسطو ولا أفلاطون، لكن لكن هذا هذه القضية ثابتة أيضا بنحو أن أرسطو دائما تلميذ أفلاطون قبل أن يوجد أرسطو أفلاطون وبعد أن وجد وبعد أن وجد وبعد أن مات، هذه القضية ثابتة أما أرسطو فقضية جزئية هذه، لكن بنحو المريض يقول هذا الآن هذا ألف باطل مو صحيح، أرسطو هذا تلميذ أفلاطون الآن قضية كاذبة، لكن أرسطو تلميذ أفلاطون قضية جزئية ولكن بنحو ثابت فعلا، وهذه تدخل في القياسات هي هذه، واضح أم لا؟ مو هذا الآن. فأما إن أدخلت الزمان فأما إن أدخلت الزمان في ذلك فعلمت في آن مفروض أن هذا الكسوف ليس بموجود، نظرت الآن في كسوف ثم بعد ساعة نظرت وجدت كسوف، فأنت غيرت علمك الأول بطل وحدث علم جديد، وهذا لا يكون إلا للماديات. فعلمت في آن مفروض أن هذا الكسوف ليس بموجود بنظر الحسي، ثم علمت في آن آخر أنه موجود بعدها ساعة بعدها بيوم، لم يبقى علمك ذلك عند وجودي، علمك بأن الأول الذي كان الكسوف غير موجود ما يبقى بعد ما يصير موجود غير موجود، واضح ينعدم، بل يحدث علم آخر ويكون فيك التغير الذي أشرنا إليه، خرج من قوة الفعل تقوم روح المادة ولا مادة بلا صورة، والمادة والصورة جسم. واضح ام لا؟
ما يمكن الجمع بين الاثنين، وهو أن نقول أن الحق سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا الجزئي على نحو الإشارة وعلى نحو الوقت، ولكن يعلم قبل وجوده وأثناء وجوده وبعد وجوده.
يعلم الآن؟ يعلمه الآن؟
يعلمه مثلا، يعلمه الآن؟
لا، من يعلمه الآن؟ الآن كيف يعني؟
لأن الآن مو حادث قصدك يعني. لا يعلمه لأن ليس في حادث الآن؟
لا أحسن، لا إذا أنت هو الآن ابن الآن في كسوف فعلا. الله نعلم الآن في كسوف. يعلم في كسوف الساعة العاشرة.
ممكن الجمع بين الاثنين.
لا يمكن الجمع، لأن هذا يستلزم يكون زماني. هو يعلم أنه في الساعة العاشرة صباحا يقع كسوف. مو الآن. وإيش الفرق بين الآن والساعة العاشرة؟ في فرق بينهم؟ الآن يعني تقصد، لا إذا أنت تقول الآن كسوف، أقول لك الآن يعني إيش؟ يا الساعة العاشرة طبعا. تقول الساعة العاشرة، وأنا أقول لك الساعة العاشرة كسوف.
محذور في أن يكون الشيء
نحو الإدراك.
المحذور في أن يكون الإدراك على نحو الآن وعلى نحو الإشارة ما هو؟
يعني
الجهل.
لا لا لا.
الجهل والتغير.
لا لا، نعم التغير أحسن. وأول لا.
يكون يعلم ثم يعلم.
نعم أحسن، هو هذا، هو هذا. لأنك أنت تقول الآن، الآن كسوف موجود، لكن بعد دقيقة يحصل. أقول لك الآن في كسوف، تقول لا. ثم أقول لك بعد دقيقة، الآن في كسوف، تقول نعم. طب لو نعم هذه في زمنين تتغير. هذا رطل بطل العلم الأول وحدث العلم الثاني. لا يمكن اصلا ان هذا تغير العالم. يعني شوف هنا العلم كيف نفساني حاصل. فهذا عندما كونه فساد، عندما يفسد ويحل علم اخر، العلم ما يجتمعان، ما يكون الان هم كسوف وهم ما في كسوف، اجتماع نقدين معه. لا، الذي كان معدوم صار موجود في الباب، وهذا وجد خروج من قوة الفعل. قل مادة بعد نحو الادراك، عايز ننزل الحق سبحانه وتعالى عن نحو الادراك الحسي مو عن العلم. لكن نعم، الذي جعلهم متفوقين ان لا يمكن ان يكون الادراك الجزئي الا حسي. نعم، يلزم نقول الله في العالم كما توهم ابو حامد وغيره. هو زي يقول لك احنا لسنا معنيون، لسنا معنيين بالصدق العرس. انت ما عايش، ما تسمي ما التسمية ما تغير الواقع من شيء، ما تسمي. ويكون فيك التغير الذي أشرنا إليه، ولم يصح أن تكون في وقت الإنجلاء، يعني إنجلاء الكسوف، إنجلاء القرص، على ما كنت قبل الإنجلاء. حالك بعد الإنجلاء غير حالك قبل الإنجلاء، بلا شك يختلف. هذا وأنت زماني وآني، ولكن الأول تعالى الذي لا يدخل في زمان وحكمه فهو بعيد أن يحكم حكما في هذا الزمان. بعيدا محالا، أحكامه مجردة عن الآن، لأنه خارج الآن. الآن انظر طرف الزمان بعد، ولا زمان. وذلك الزمان من حيث هو فيه، ومن حيث هو حكم من جديدا ومعرفة جديدة. بلا شك العلم الزماني علم جديد من حيث هو في الزمان. واعلم أنك إنما كنت تتوصل إلى إدراك الكسوفات الجزئية لإحاطتك بجميع أسبابها وإحاطتك بكل ما في السماء. شوف توجه، هذه الكسوفات معلولات، لا والمعلول لا يعلم إلا عن طريق هذه نحو يقين ثابت. وهذا يقول علمك بالكسوفات الجزئية لعلمك وإحاطتك بأسبابها الجزئية. فإذا وقع خطأ منك فنتيجة عدم إلمامك بالأسباب هو خطأ من هذا الجهة، لم تلم بالأسباب سبب الكسوفات فتقع الخطأ في الحساب. فهذا معلوم، إذا علمت السبب علمت ما يتأدى إليه هذه الأسباب إلى آخر درجة الوجود. وأعلم أنك إنما كنت رطوئزير، كما قلت لك بها من يرفض التحصيل، يكون نحن إذا علمنا كنا نعلم الأشياء بأسبابها كعلم الحق سبحانه وتعالى، ما احتاجنا إلى التجربة إلى الحس. كلمة جميلة، ما علمنا لعلمنا أنه لو كان هكذا لا ما احتاجنا إلى التجربة. لعلمنا أن الحرية تمدد بالحرارة دون أن نحن نضعها عن نظر، من لطيف هذا. لكن أنا لنا بهذا، أنا لنا بهذا، نحن نعلم الأشياء من أسبابها. واعلم أنك إنما كنت توصل إلى إدراك الكسوات الجزئية ولإحاطتك بجميع أسبابها وإحاطتك بكل ما في السماء. فإذا وقعت الإحاطة بجميع أسبابها ووجودها انتقل منها إلى جميع المسببات، ونحن سنبين هذا من ذي قبل. هذا في بحث كيفية العلم بالغيب. أظن أن العلم بالغيب يتبين كيف أن الله سبحانه يعلم الغيب، أليس كذلك؟ هو نفس العلم بالغيب، لأن الغيب هو هذا العلم بالأسباب. تنبؤ، حتى نحن عندما نتنبأ بالغيب حسب إحاطتنا، تنبؤاتنا طبعا عادة تكون ظنية، مش العلم تحت محلل السياسي يقول بناء على استقراء الاوضاع الموجوده، يقول بعد مثلا بعد سنه سيحدث حرب في الشرق الاوسط مثلا. اظني هذا انه وحد جميع الاسباب هو، ولكن قد يصدق في النتيجه ربما يصدق. التنبؤ لذلك هنا في مساله التنجيم والشيخ سياتي ان هو يفصل علم التنجيم، التنجيم هو احكام الجمول الهيئه، يقول انا ما اثق بالمنجمين، ولو صدقوا صدقهم اتفاقي، لأن استحاذة من كتب جميع هذه الأسباب، يعني على فرض طبعا أن في علاقة بين الأوضاع السماوية والحوادث الأرضية، إذا عم تتلين بهذا المبنى إن كانت التنجيم ممكن تنبؤ بالزلازل بالحروب، ولكن تكون ظني. لكن المنجم من الأسباب يقطع، قل سيقع حرب مثلا بعد 50 سنة سيقع، كل هذا لا يمكن أصلا، جزئيات لا متناهية لو دفت بها. فإذا صدق فهو اتفاق. ذات الرواية مشهورة كتب المنجمون وإن صدقوا، يعني إيش ما معناها؟ اتفاق على الله، اتفاق ممكن مو نتيجة نوع إحاطته العقب بالتنعة. العلم بالغيب لا يكون إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان المعصوم عليه السلام بإحاء من الله سبحانه وتعالى، بإحاء من الله ما فيش كده، يخبرهم سيقع حرب، غلبت الروم في أدنى الأرض وإنهم بعد غلبهم سيقلمون ما فيش فهم، يخبرهم هذا يخبر طبعا ذلك. إخبارات أمير معاي السلام بالغيب في الشيء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذه الأشياء، فيخبر عن الملاحم وغيرها الموجودة، واضح ام لا؟ فالمهم هذه الشيخ يقول أنا ما أصدق كلام النجوم، سيأتي بعد ذلك، شيء محال عنده. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى إن هو مسبب الأسباب، محب الأسباب، فعلم الغيب أمر واضح جدا، ونحن سنبين هذا من ذي قبل، يعني في المستقبل، بزيارة كشف، بزيارة بيان، ستعلم كيف يعلم الغيب، وتعلم من هناك أن الأول من ذاته كيف يعلم كل شيء، لأنه مسبب الأسباب، ويعلم ذاته من حيث كذلك يعلم الأسباب ومسبباتها، وأن ذلك لأنه مبدأ كل شيء، ويعلم الأشياء من حالها، جميع عوارضها المشخصة، إذ هو مبدأ شيء أو أشياء حالها وحركاته وكذا. مبدأ الأشياء مبدأ الأشياء من هليتها البسيطة وهليتها المركبة أيضا، خلق وهذا ورب، وقد هليتها البسيطة سأوجد زيد، ولما سيلحق بزيد من العوارض في بقاؤه في الأرض، يعني كلها حتى الأعراض هي من خلقه ويخلقها كله، فيعلم شيء حركات الأفلاك يعلمها، ويعلم الأشياء من حالها، إذا هو مبدأ شيء أو أشياء حالها وحركاتها كذا، وما ينتج عنها كذا، إلى التفصيل بعده إلى أقصى درجة الوجود، ثم على الترتيب الذي يلزم ذلك التفصيل، لزوم التعدية والتأدية، لازم ولازم 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 إلى أقصى درجة الوجود، فتكون هذه الأشياء مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو. هنا الفلاسفة المشرقيين هذا دأبهم، بعد أن ينقح القضية البرهانية والهنية يأتي إلى القرآن ويأتي يطبق، يؤمن كمسلم، يؤمن بحقيقة القرآن فيطبق، مو أخذ المبنى من هذه الآية كما يفعل المتكلمين أو مثلا ملا صدر بعد ذلك، لا لا هو ما يؤمن بهذا لاعتقاد التفسير والبراهين بعد، ولكن يطبق. واضح المسألة تطبيقي هذه مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب، أي قرآن أي قرآني ما معنى مفاتيح الغيب؟ طبعا كما قلنا توجه، احنا قلنا هذه العرف ما يفهم منها هذا، الشيخ يقول مفاتيح الغيب يعني عن هذه يعني أسباب علم الغيب. مفاتيح الغيب يعني مفاتيح علم الغيب. مفاتيح علم الغيب كيف؟ يعني إذا هذه مفاتيح عن الأسباب يعني عنده أسباب، عنده أسباب علم الغيب. والعلم بالعلة يستلزم العلم خلاص ما يدم هذا. ممكن هذا يضمك يعني يكون تفسيره هذا، ولكن ما يستطيع أن يقول هذا تفسير، هذا التأويل. ليش؟ لأنه العرف ما يسمى هذا، إن مفاتيح الغيب يعني معرفة العلة تستلزم علم معلول. ما هي هون أصلا واضح حملة ما أصير حملة تقبل التأويل هذا. التأويل يعني العرف ما يفهم، لأن الله يعلم الغيب وأكثر من هذا، ومطلوب منه أكثر من هذا. ما أقول إنه ما يفهم شيء، يفهم عنده علم مفاتيح الغيب يعني ماذا؟ يعلم بهذه الغيب، يعلم الغيب ويعلم كل شيء ما كان وسيكون يوم القيامة صحيح ونعرف صحيح. لكن كيف ما يفهم هذا؟ إن الشيخ يقول ربما يكون المراد هو هذا. التأويل لابد تحمله على نحو الاحتمال ونحو القطع. ما نعرف مراد الله ما هو، احنا بينا مو يم هذه القضايا. القرآن مو في صدد بين الحقائق الوجودية بنحو تفصيلي مدرسي واضح لا؟ فنعم يكون هذا التطبيق كما قلنا سميناه نحو بالظهور الفلسفي عنده مثلا، يفهم نحو أعمق مثلا على نحو الاحتمال أيضا مو نحو القطع. فتكون هذه الأشياء مفاتيح الغيب يعني مبادئ الأشياء التي لا يعلمها أحد إلا هو، فالله أعلم بالغيب وهو عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم. أنت انظر إلى عالم الغيب والشهادة، هل الله سبحانه عنده غيب؟ أحسن، فكيف هو عالم الغيب؟ يعني الذي عند الغيب. إذا تلاحظ لكن تنزيل التشبيه المعقول المحسوس، كما أنت في عالم حس عند غيب وشهادة فكأن الله سبحانه عنده أيضا هكذا، وله فوق ما عنده غيب أحسن ما شفه واضح غيب عن الغيب. فلا دخل عليه شيء، واضح المجازية طافحة في النصوص الدينية من الغيب مغاية البيان المدرسي. وهو عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم. كيف هذه العبارة العزيز الحكيم تناسب المقام؟ لأن العزيز يعني الذي هو الثبات الذي غير قابل للتغير والتبدل، عزيز قوي ثابت. حكيم يعني يجري الأشياء بأسبابها، واضح أم لا؟ عزيز حكيم هو هذا. إذن علمه ثابت ويعلم الأشياء من أسبابها من علالها، فهذا المعنى مناسب للمقابة. هو العزيز الحكيم، علمه ثابت غير متغير عن طريق معرفة الأشياء بأسبابها ومبادئها. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفصل. أنا عندي بس إشارة لله وللتاريخ. هل أبو حامد الغزالي عندما قرأ هذا فقره وقرأ الشفاء، يعني هل هذا يبقى محل لإنكار أن الشيخ ينكر أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالجزئيات؟ هو يقول الشيخ ينكر هذا، هو هذا يقول بنحو آخر، يقول إرجاع للتهافت ينكر هذا. وهذه من الأمور العجيبة، الشيخ يكرر ويعيد ويزيد إدارة الملل ويستشهد الآية القرآنية واضح ويبين، ومع ذلك إنه كان يشعر من سيأتي واحد مثل أبو حامد يغير الكلمات عن موضعها ويتهم هذه التهمة، وله سبب إصرار الشيخ على هذا البيان والتفصيل والضرب الأمثلة العرفية حتى يقول لك أنت أيضا هذا تفهم هذه، حتى واضح جدا أبو حامد أجل أنه هو يشهد هذه القضايا. هو هذه لذلك هو ابن رشد في التعبير التافه يقول ان هذه قضية اتعاصب المحمد، كيف يتكلم بهذا النحو؟ اما هو جاهل او شرير، ما في شيء ثالث. يقول حاشا ابو حامد يكون شرير، واضح. لكن انا قال لا، انا ارى ان ابو حامد مو ابو حامد يفهم طبعا هذا ابو حامد، هذا المحقق المحرير المدقق اللي هو له كتب في المنطق وفي علم الكلام دقيقه جدا على مستوى راقي، ما يجري هذه الكلام اللي يفهمها أي إنسان عادي، أنتوا الآن فهمتوها بأقل بيان. لا، أبو حامد كان في وجهة نظري عنده مهمة سياسية. أحسنت، نقطة مهمة جدا هذه. أبو حامد بلا شك كان من علماء السلطة العباسية في الوقت، مقربين جدا، هو الرجل الأول في الناطق الرسمي السلطة هذه. وكان في هذا الوقت العدو الأول الذي يهدد السلطة من هم؟ الإسماعيلية. الفلاسفة أحسن. الإسماعيلية كانوا يرفعون على رأي الفلاسفة. وكان ابن سينا اللي كان عندهم أبو نصر وابن سينا عندهم الإسماعيلية عندهم. واحتمال ابن سينا يكون قطعا أبوه كان إسماعيلي من كبار دعاة الإسماعيلية. فهو إمامهم ابن سينا كان. أحسن طبعا. فهذا صدر أمر السياسة أنك أنت لازم تحطمه. تحطم ابن سينا وتحطم الفلسفة حتى تمنع الناس من يتفاعلوا مع هذا الشيء. تسقطوا وتصدر الكفر صدفاته والتكفير حتى. أبو حامد قطر عنده مهمة سياسية كانت في كتاباته. واللي تجد أصلا تشعر ما هو كأنه انسلخ من عقله انسلخ من فطرته وبدأ يعمله. وإن سياسية ربما هو يرها بعنوان سنوي لازم أجل إنقاذ الإسلام والمسلمين يجوز كل شيء دفع الأفسد بالفاسد يراه بعنوان سنوي هو فقير رجل يقول إن كان هذا ظلم وافتراء وتجني ولكن لأجل أمر أهم يصير واجب يصير كذب يصير واجب بعد الموارد واضح أحسن أو رأي تقول لهم أهل البدع يجوز لك أن تفتري عليهم وإلى آخره نعم أحسن الزراء وغيره أحسن فعنده عنده عنده مخارج فقهية موجودة ولا شاف واضح جدا وضوح الشمس ومع ذلك ارجع أنت وأنتوا هذا الحكم لله وللتاريخ. المهم الفصل السابع في نسبة المعقولات إليه وفي إيضاح أن صفاته الإيجابية والسلبية لا توجب في ذاته كثرة وأن له البهاء الأعظم والجلال الأرفع والمجد الغير المتناهي وفي تفصيل حال اللذة العقلية. في هذا المطلب في هذا الفصل أربعة مطالب: بيان هذه الصور العقلية علاقتها نحو وجودها به يعني نحو وجودها وإضافته تعالى إليها أي الصور العلمية قبل الإيجاد. فين؟ لا غيره غيره نعم لا يختلف نعطل وجود حق الشيء بوجود يعلم مثل ما قلت لك إما يرجع لهذا الأمر إما لا معنى له ويقول العلم التفصيلي في عين الكشف العين الإجمالي في عين الكشف التفصيلي ما يتكلم بهذا وما يؤمن بهذا القضية في الصور والمعقولات يعني ما يؤمن بهذا ملا صدره لهم آخر مخالف لهذا نعم مخالف إذا محل ما محل بياني الآن. هنا أربعة مطالب: بيان إضافة الحق سبحانه وتعالى إلى هذه الصور العقلية نعم 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 إيه مباني مقدمات وأصول هو استرعاها ووجه الحق سبحانه وتعالى بناء عليه. فإذا وإضاح أن صفاته الإيجابية الأمر المطلب الثاني هو أنه هذه الصفات موجودة الحق سبحانه وتعالى أسماء الحسنى هذه لا تستلزم الكثرة في ذاته لأنه هنا سيرجعها جميعها إلى صفات إضافية أو سلبية. إذا هذا يرجع بتكسر المضاف إليه والمسلوب عنه واضح أحسن. فيقول هذا لا تستلزم التكسر ثم يبين أن الله سبحانه وتعالى أيضا واجد لجميع صفات الكمال والجمال بنحو بسيط ويدرك هذا بأشرف بأعلى نحو وأشرف نحو من الإدراك فلذلك له أعلى بهاء وله أعلى جمال وأنه شعوره باللذة العقلية أو البهجة العقلية لا يدنيها أي شعور لأنه يدرك أشرف معلوم وهو ذاته بأشرف إدراكه بذاته. سيأتي البحث هذا له اللذة العقلية اللامتناهية. ثم يجب أن يعلم أنه إذا قيل عقل للأول قيل على المعنى البسيط الذي عرفته في كتاب النفس. في كتاب النفس تعرض هذا البحث عندما نقول عقل على الحق سبحانه وتعالى هل كما نقول على أنفسنا أيضا للعقل وقلاء يقول لا العقل البسيط كالعقل الفعال عقل الفعال تعقل الأشياء غير تعقلنا نحن تعقلنا نحن تعقل نفساني فعقلنا عقل نفساني. ما معنى عقل نفساني؟ يعني عقل بالصور العلمية بنحو تدريجي وتفصيلي تفصيل نفساني يعني بنحو تدريجي متميز وتدريجي. مثلا نحن العلم علوم عبارة إما تصور أو تصديق التصور بالحد والتصديق بالقياس وكل منها تفصيلي تدريجي نعلم أولا الجنس ثم بعد لحظة نعلم الفصل ثم نركب بين الجنس والفصل فنحصل على الحد أليس كذلك؟ والقياس. أول نضع الحد الأصغر ثم الحد الأوسط تتل الصغرى، ثم نضع الحد الأوسط موضوع والحد الأكبر محمول فتتألف الكبرى، ثم نؤلف بين الصغرى وتبقى من هنا بنفس الزمنية. هذه مريحية. إذن عقولنا فيها هذه الصور العلمية بنحو متميز وانتقال هذه، لكن هل العقول الفعالة هكذا؟ كان طبعا بحث علم النفس عن العقل الفعال، إنه عقل بسيط يعني يعلم هذه الأمور بنحو دفعي واضح، بنحو دفعي ليس تدريجي ولا يستلزم كثرة في ذاته. وأشار إلى العقل، العقل بالفعل عندنا، بضرب مثال للتقريب أذهان، مثل أقول لك مثلا هل أنت تعلم تحفظ سورة الفاتحة، فتحت الكتاب تقول لي نعم بنحو يقيني، برغم أنك لم تتصور جميع أجزاء سورة الحمد بالتفصيل ولا بتدريج، نحو دفعي يقيني دون نحو التفصيل التدريجي. قول هذا شبيه بالعقل، إذا أردت أن تعلم وجدانا بالعقل البسيط هو هذا. ليش؟ لأن العقل الفعل متى يتأتى عندك؟ عند الاتصال بالعقل الفعال، يعني حيث أنت متصل به والعقل الفعال عنده هذه الأشياء بنحو بسيط، فأنت هذا الأمر يقول لك بالتبع أيضا، فهذه يعني عندك القدرة على هذا العلم، تعلم يقينا عندك القدرة على سورة الفتح من الأول إلى الآخر، هذا المكنة هذه موجودة. فيقول علم الحق سبحانه وتعالى إنما يكون هذا بعقل بسيط، يقول الله عاقل ومثلك أنت، مو عن طريق الحدود والمقدمات والأقيسة، لا، من علمه بذاته يعلم جميع الأشياء دفعة واحدة، أليس كذلك؟ وهذا ونحن قلنا مرارا أن علم هذا العلم لا يسمى لا حصولي ولا حضوري. كيف هذه النقطة هذه؟ بالنسبة لله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل الإيجاد، لماذا؟ لأن هذه الأشياء في السقع الهروب غير موجودة، حتى يتعلق العلم طارة بماهيتها أو بوجودتها العينية في مركبة الذات، لا ماهية ولا وجود للمعلوم، حتى يكون في علم حصول أو علم حضور في نفس السقع الذات، وأنه يلزم يكون العلة طارة للمعلوم. واضح ملا مخزن؟ إذا كان هذا فوق أشرف من هذا، لكن تسمعهم بعض السذج إنه هو الماشئين يقول الله يعلم بالأشياء من الحصوري، هذا كلام صحيح. نعم هذه الصور سنعلم نتعرض هذا الأمر، يقولون بالصور يسموه المحصولي. توجه شيخنا ماذا يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى إذا علم ذاته من ذاته علم أنه مبدأ الأشياء فعلم الأشياء، هذا نحن حبيناه، لا يسمى لا حصولي ولا حضوري. احنا كيف عرفنا هذا؟ يعني احنا نعلم ان احنا نعلم الاشياء باسبابها، علم البرهان ما هو هذا؟ اذا علمنا الاربعة عرفنا الزوجية، اليس كذلك؟ فنقول لك انت علمنا بالاسباب حضوري ولا حصولي؟ حصولي. فلذلك علمك بالمعلوم الحصولي ولا حضوري؟ حصولي. في الشيء علمنا بالعلة بالعلل يستلزم علم المعلومات عندنا نحن نفهم هذا، وعلمك الحصولي بالعلة يستلزم علمك الحصولي بالمعلوم، أليس كذلك؟ احنا نقول الله سبحانه وتعالى يعلم بالعلة بحصول الحضوري، حضوري أحسن بذاته أحسن، فيعلم المعلوم أيضا المفروض يكون حضوري أيضا، لكن احنا نقول حضوري لأنه هو حاضر عنده الصورة، حاضر الصورة كيف الصورة؟ ما في الصورة كيف الصورة؟ في ذاتي، في مرض الذاتي هو يعلم الأشياء قبل إيجادها،
الصورة العلمية اللي موجودة في ذاتي.
وفي صورة ما في صورة عمية موجودة ذاته، هو لا أول شيء يدرك ذاته، وين صورة عمية؟
صورة عمية أين موجودة؟
إحنا لسه ما نعرف صورة عمية، إحنا نقول العلم بالعلة في العلم المعلول، إحنا مش أثبتنا هذا الحق، كيف عرفناه؟ من أنفسنا نحن، عندنا قاعدة برهانية أن العلم لذات الأسباب لا يكون عن طريق أسبابها، واضح براهيننا كلها هكذا، فيقول لأن الله علة للأشياء، فالعلم بالعلة أساسا العلم بالمعلول قبل الإيجاد. ولكن علمه بالعلة علم حضوري وهو ذاته هو علة الأشياء، ولكن علم المعلول مفروض تكون حضور، لكن ما تكون حضوري أيضا إذا بنحو من المسامحة. لا لا هو لسه الصورة، إحنا نقل الصورة مش صور الأمان، إحنا الذي عرفناه إذا إحنا نتكلم على صور لا نتكلم على صور، نقول العلم بالعلة يستلزم علم المعلول، ما هي صورة نتوجه أم لا؟
نعم
يا أخي اسمع الله بارك فيك. إحنا نسمع عين ثابت. أنا بني الصور عند المشايين ولا الصوفية وخلين صارقين كل ما بنيهم من اسم الشعيب ومعدلين الأصوات. هذا نفس الشيء. واضح من لا اتفق. لكن ما نسميه حضوري. حضوره عبارة حضور المعلول عنده. لا هو ما في حضور أصلاً. إحنا قبل الإيجاد خلاف الفرد هذا أصلاً. يعني نسمع علم اكتناهي. هذا فوق العلم الحصولي والحضوري كان بيننا. واضح من لا. لكن نعلم من العلم بعلة ثم العلم معلول. هنا الشيخ التوجهي ماذا يقول؟ هنا يقول إذا علم بالأشياء بهذا النحو فاضت صورها منه تعالى. فاضت صورها منه تعالى على الترتيب الذي علمه عليها. فإذا هذه الصور العلمية الفائدة هي علمه أم معلولة لعلمه؟ أحسن. ولا لازم نفهم الأثر سلسل. لم يفهم القضايا. هذه الصور العلمية الموجودة القائمة به طبعا خارج الذات هذه قائمة الذات كان صدوري كان فائد. هذه الصور مو علمه هذه معلولة لعلمه. الشيخ يقول العلم الحصولي على نحوين. طبعا مع ذلك هذه الصور العلمية إذا فارت عنه هي معلولة لعلمه بذاته. إذا فارت عنه صدرت منها الموجودات في المسألة إيه؟ نعم في الصور العلمية مو في الحقيقة هذا موجود هذا هذا وجود مثالي يعني معاني حرفية أنك معاني حرفية قائم به وجود صدور ذهني لكن قائم به قيام صدوري محلولي واضح أم لا؟ عندما فاضت منه الصور العلمية بعد ذلك فاض العالم من هذه الصور العلمية. فالصور العلمية لازم لذاته والعالم لازم للازم. واضح الترتيب أم لا؟ واضح. فيقول العلم حصولي على نوعين، علم حصولي انفعالي وعلم حصولي علم صوري فعلي. العلم طارة يكون انفعالي والعلم صوري من انفعالي منصور في أساس. لكن أنت يعني مثلا يوجد الشيء أولا ثم تعلم به ثانيا هذا علم حصولي كلام بصورته طبعا علم هذا علم حصولي فعلي وهذا الله سبحانه ليس عنده. وعندك أيضا أيها الإنسان علم آخر وهو أن العلم بالصورة يستلزم العلم يؤدي إلى العلم بالموجود مش تعلم فعلي. المهندس يتصور البيت ويكون الداعي إلى بناء البيت وإيجاد البيت فصارت الصورة علة للموجود وقد كانت قبل ذلك معلولة للموجود. واضح أم لا؟ واضح. يقول علم الحق طبعا لكن طبعا مش فرق المهندس النتيجة صورة البيت هذه من أين جاء بها من بيت قبل ذلك أحسنت والله أنا بدي تغض الطرف عن هذا الأمر ولا هو علم صور انفعالي انفعال عن صورة هذا البيت فرح بنى بيت آخر أنا لكن نحن نغض الطرف عن هذا الأمر حنقول طارة الصورة تكون معلولة للموجود وهو الانفعالي وطارة تكون علة للموجود والحق سبحانه وتعالى اتفق. هي الصور كيف تولدت؟ أنت عندما تدرك الموجود يعني تواجه الموجود تنتزع. إحنا لا نرى أفضل شيء حتى يكون علم حضوري يستلزم علم حصولي. علم بذاتك يستلزم علم حصولي بذاتك أم لا؟ أحسن. علمت بذاتك بالوجدان طب شو ناتك؟ تشعر عندك ألم في 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 في, في قلبك تشعر بالألم بالعلم الحضوري فتنتزع منه صورة الألم بالعلم الحق سبحانه وتعالى هكذا في شيء علمه بذاته يصير علم للفيضان الصور عنده معقول وهذه الصور تكون علة لفيضان العالم وهذا هذا الترتيب هذا ابن راقي جدا ليس له يعني مثيل بهذا الترتيب والعرفة أخذ عينه هو نفس الشيء في العرفة يعني ثم هذا الفيض الأقدس والمقدس وهذا عندهم نفس الشيء فيضان الأعلام إلى العين الثالثة أولا ثم العين الثالثة يأتي الوفيد الأقدس ثم الفيد المقدس تجد المصطلحات أنهم كانوا معاندين في مسألة الاصطلاح وله نفس الكلام من الشيء ما يستطيع أن يصل هذه المباني بعقولهم واضح؟ أخذنا نفس الشيء ثم العين الثالثة. فإذا علم الحق سبحانه مو علم حصولي. الصور ليست علمه ولا يعلم بها الأشياء وإنما هو يعلم الأشياء من ذاتها وإنما هي معلولة لعلمه بذاته فهي معلولة للعلم الحضوري بالذات بنفس النحو الذي علمها بها علما اكتناهيا قبل الإفاضة لأنه عندما علمها هذا العلم الاجتناهي، نحن نسميه العلم الاجتناهي، هذا كان بالنحو الترتيب من أقوى نقل الأول ثم ثاني ثم ثالث ثم ثالث ثم جث، يعلم هذا مرتبة الذات يعلم هذه الأشياء بنحو اجتناهي لا حصول ولا حدود، يعني حمل حرصا هذا، لأن العلم بالعلة في المعلوم. وهذا هذا علمه كان علة لفيضان ليش؟ يعني هذا علم الحضور بذاته كان علما، مثل كان الحضور بذاته كان علما للصدور حصول العلم الحصول بذاتك، فهو علم الحضور بذاته كان، والذي أيضا أدى إلى العلم الاجتناهي بالأشياء، فمن تحضور يا مشكلة بالأشياء بنحن أدى إلى العلم إلى حصول صور الأشياء. لذلك في التعليقات ومحط الله هنا يقول فاضت عنه معقولة، واضح. وهذا الفيضان للصور ليس لأعيان الأشياء، من الصور الأشياء، فرق بين صورة البيت عندك ووجود البيت في الخارج، لكن وجود البيت في الخارج كان معلول نعم، وهذه الأشياء كن فيكون هو هذا متعلق به، فيصدر العالم بعد ذلك في المرتبة الثانية من هذه الصور بنفس الترتيب الذي هو علمها بها. لأن في إذا في ثلاث مراتب هنا، بينما تقدم بالطبع ردي آسف طبعا ردي مو تقدم زماني، الله كان موجود ثم بعد ذلك أشرق بالصور، لا ثم ردية نعم، إذا عندنا الصور الربوبي ثم الصور المعلومة العلمية ثم العالم
الصور العلمية
نعم.
هذه هل هي موجودة خارج الذات؟
لا أحتاج إلى خارج الذات، خارج الذات خارج قائم بها قياما صدوريا كانت تأتي،
وهي أيضا يعني من ضمن العالم موجودة، ليست هي كوجود الذهن عندي انا
ليش
موجوده خارج الذات؟
خارج ذاتي قائم
نعم
من ضمن العالم العلمي، ما يسمى العالم العلمي في الاعيان، وهذا يعني علمه بالعالم اولا ثم المفاعل العلمي، يعلم بالعالم ثم يعلم ثم يوجد العالم بهذا الترتيب، واضح ام لا؟ هذه اذا ما كانت هذه المساله الصور موجوده في الفلسفه ارسطو ما يشير اليها، هذه من بعض الشيخ، واضح. البعض من في المحق اللهيجي أراد توجيه كلام الشيخ إن يقول هذه الصور من باب التعليم لنا، يعني عايز يبين لنا العلم الاكتناهي بالأشياء قبل الإيجاد، يقول كأنها هكذا. طب يعني ما يفهم كلام الشيخ هكذا إنه في مقام التعليم، يعني يقول تريد أن تعلم الله كيف يعمل الأشياء قبل إيجادها بهذا النحو، هذه الصور تفصيلية متميزة يعلمها، يقول فاضت عنه تجعلها وسيطة بينه وبين العالم، ولو كان يكفي هذا العلم الاجتناهي لصدور العالم، ولكن لا الأمر مو هكذا، لأن العالم صدر منه تفصيليا ومقطع، فلابد أيضا أن يكون العلم سانخ له بهذا النحو. أحسنت، العلم الاجتناهي مو تفصيلي بهذا الشكل المتقطع، أحسنت، فكأنه هذا نوع من البرزخ، علم اجتناهي ثم يؤدي إلى علم شبيه بالعلم النفساني، يعني مرتب أحسن في المرتبة الثانية ودخلت الذات، شبيه بالعلم النفساني يعني مرتب، ثم هذا يكون علة لصدور العالم بهذا الترتيب أيضا والتقطيع، يعني منظور الشيخ وهذا واضح أم لا؟ فإذا إحنا نريد بينه واضح أن هذه الصور ليست علمه ولا معلولة، ليست علة لعلمه وإنما هي معلولة، هذه النقطة نريد أن أنقلها إليكم فقط، حتى ما يتوح بعد ذلك مو فاهم شيء يقول المشيئة تكون بعلم الحصول عند الله، لا في شيء طلع مش تكفير ينسبها الأمور هكذا عشوائيا.
بالتالي
شفنا الحق يعلم
المعلومات
بالعلم الحضوري،
يعني نفس
الكلام. احنا منعنا من استعمال العلم الحضوري، لا المنعنا بالعلم الحضوري هو ان احنا ممكن هذا السيد الدماد مثلا بعد الإيجاد سيد الدماد له من أبناء هذا وزيد يقبل قواتات مسيء إليه يعلم بالعلم الحضوري بعد الإيجاد، ما في إيش كذا لا قبل العلم الحضوري يسمى كيف يلزم تناقض هذا
العلم الاجتناهي. العلم الاجتناهي شو الفرق
بينه وبين العلم الحضوري؟ وجود الأشياء بأعيانها عنده.
العلم الاجتناهي
لا عين موجود في قلب الله سبحانه فقط ارتفع مثل خيال من صدرات خيال في خيالات.
ما معنى العلم
الاجتناهي؟ انت عندما هو ابن أم الفضل متفاعل يقول هذه الأشياء هذه كانت موجودة عنده أم لا، ولا كيف وجدت ما خرج من عدم، إذا كانت فبيحاول يوجدها كأنها هكذا بنحو مرموز بنحو كيف موجود الأشياء، هو ليس في مرتبة ذات الحق إلا الحق البسيط المقتل الجهاد، وهو مهزم على الفعين شهر تحطه فينا إذا بالتركيب يصير مجمع لكل الأعيان الخارجية.
المعلوم موجود في
مرتبة
العلم
الاستنام
في
مرتبة الناس. أحسنت مستمر أنه لا وجود ولا حضوري. كيف إحنا ما نفهم هذا؟ إحنا نفهم كيف؟ كونه ما نفهمه. لكن نفهم أن العلم للعلة يصير العلم المعلوم وهو علة الأشياء ووضعناها بذاتي على ما هي عليه. فعلم بالأشياء. أكثر من صحيح. نقول إحنا. لكن العقل لا هو حضوري لأنه قبل الإيجاد. ولا حصولي أو هي ما فهم موجود أيضا قبل الإيجاد. لا ما هي وجود. فلا على بناء أصلاً هي وجود ما في أي أصلاً تواجد المعلوم. لكن يعلم. كيف هذا ما نفهم أكثر من هذا؟ لذلك الشيخ يريد أن يبين هذا الأمر وأن هذا هذه الصور معلولة لذاته لعلمه بذاته وليست علة لعلمه وأنها بذاتها علة للعالم لا للعلم. بقي إن شاء الله البحث القادم والحمد لله رب العالمين.